أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. بحول الله وقوته وبمشيئته وعونه عز وجل نبدأ في السيرة النبوية الشريفة. روى المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار جدا، قال: دخلت على الإمام الكاظم عليه السلام وعلي ابنه عليه السلام في حجره، يقصد الإمام الرضا، يعني في ظاهر الأمر كان طفل، وهو يقبله ويضعه على عاتقه الكتف ديل عبده ويضمه إليه أمام الناس ويقول: ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك. فضل كان بين بصورة شديدة في ذلك العصر، يعني في ذلك العمر. قلت: جعلت فداك، لقد وقع في قلبي لهذا الغلام الطفل من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك، بس ما شفته أحببته بمقدار ما أحبك. هذا توفيق للمفضل ابن عمر اللي هالشكل يتمكن يميز. فقال لي: يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي عليه السلام. شلون أنا وصي أبويا جنت؟ هذا وصي ترى إمام، لا تشوف عمره. بعدين يستشهد بآية كريمة: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بالمناسبة في قضايا عاشوراء، فعندما شيع الإمام الحسين عليه السلام عليا الأكبر عليه السلام إلى الميدان، قرأ بالمناسبة هذه الآية: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، حتى لم يقرأها عندما أبو الفضل العباس عليه السلام راح للميدان. فتقول علي الأكبر إمام مثل بقية الأئمة؟ لا، بس يعني شيء كلش عظيم. لم يقرأ للعباس هذه الآية وقرأ لعلي الأكبر هذه الآية. قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ المفضل قال للكاظم: الرضا صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم. دقق النظر: من أطاعه رشد ومن عصاه كفر. عصيان الإمام الرضا كفر، فكيف بإنكاره كما فعلته الواقفة؟ روى المفضل بن عمر قال دخلت على الإمام الكاظم وعلي ابنه في حجره وهو يقبله ويمص لسانه ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ويقول ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك. قلت جعلت فداك، لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك. فقال لي يا مفضل هو مني بمنزلتي من أبي، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قلت هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال نعم، من أطاعه رشد ومن عصاه كفر. الصيان المعصوم كفر. هسه في ذلك الزمان كان كفر؟ في هذا الزمان مو كفر؟ من عصى المعصوم عليه السلام، أحد المعصومين عليهم الصلاة والسلام، في هذا الزمان أيضا كفر، أيضا كفر، أيضا كفر. حديث شريف آخر روى محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه، وهو من كبار الرواة جدا، قالت دخلت على الإمام الكاظم عليه السلام قبل أن يحمل إلى العراق بسنة، يعني قبل أن يؤخذ فيسفر إلى العراق فيسجن في العراق. يحمل يعني يركب يسفر. وعلي ابنه بين يديه، الإمام رضا عليه السلام هم مقابلي كان موجود. فقال لي يا محمد، قلت لبيك، قال إنه سيكون في هذه السنة حركة، إنه الضمير للشأن، يعني في هذه السنة هارون الرشيد لعنة الله عليه يريد يغير مرحلة، يريد يضغط على المؤمنين والمؤمنات أكثر من السابق، ويريد يأخذني يسفرني يسجني يعذبني يقتلني. فلا تجزع منها، لا تجزع منها، يعني لا تغير أوضاعك، أما الجزع على المعصوم عليه السلام فهو مطلوب، يعني لا تفقد إدارة أعصابك، لا يعني زين فكر تصرف بحكمة. ثم أطرق يعني إلى الأرض ونكت بيده في الأرض كأنه يفكر. الإمام ما يفكر مثل ما بينا في السابق، وإنما هذه تشريفات، حتى الطرف اللي دا يشوف والطرف اللي دا يقرأ إلى يوم القيامة أو يستمع إلى يوم القيامة يعرف القضية. ثم أطرق ونكت بيده في الأرض ورفع رأسه إلي وهو يقول يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طبعا قلنا أن الله عز وجل عادل، فالإضلال مو يم الله، وإنما هذا تعبير، يعني إذا العبد خرج عن طاعة الله وظل فكأنه الله أظله، يعني حسب السنن الكونية العبد يتصرف، لازم يسيطر على أعصابه، بس إذا ما سيطر عمدان فكأنه الله أضله، لأن السنن الكونية مالت الله. مثل فرد واحد اللي يروح على بناية شاهقة 20 طابق فيذب نفسه من الشباك للخارج، هذا عمدا سوى هذا، لازم يسوي هذا. أما عندما يقع على الأرض يتكسر، يتكسر حسب القوانين الكونية. القوانين الكونية من وضعها؟ الله عز وجل. فكأنه الله قتله، أما الله ما قتله. من هذين الأمثلة هواية أكون. فلد واحد ما يعرف السباحة ويدخل في نهر عظيم أو في البحر، هذا ينغرق. من أغرقه؟ باعتبار هو أغرق نفسه، باعتبار السنن الكونية الحاكمة على البحار والأنهار الله أغرقه، لأن واضح السنن الكونية الله عز وجل. لهذا في القرآن الكريم نقرأ: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلد واحد يقوم يروح إلى مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم فيستمع إلى الأحاديث فيهتدي، فالله هداه. أما هو يعني فتح الطريق، إذا كان قاعد بالبيت ما كان يستمع إلى تلك الأحاديث فيهتدي. يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، مو يفعل الله ما يشاء ضد العدالة، لا، الله حسب أعمال الناس يتعامل وياهم في دار الدنيا، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. قلت: وما ذاك جعلت في ذاك؟ محمد بن سنان يقول للإمام: شنو دا يصير؟ الإمام يشير إلى الواقفية والوقف. قال: من ظلم ابني هذا حقه. الرضا إمام، إذا فرد واحد قال الرضا مو إمام. وجحد إمامته من بعدي، جحد أي أنكر، كان كمن ظلم علي بن أبي طالب عليهما السلام حقه وجحد إمامته من بعد محمد صلى الله عليه. ماكو فرق في الأمور العامة، ماكو فرق بين المعصومين. من جحد الرضا فقد جحد أمير المؤمنين، الدرجة محفوظة، أما فرق جوهري ماكو. فالواقفة اللي يقولون الحمد لله اللي إحنا نؤمن بالنبي والوصي والزهراء والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم، أما من الإمام الرضا فما بعد لا نؤمن، كأنه لم يؤمن حتى برسول الله. يا أخي الأمثال واضحة. النصراني يؤمن بكل الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام، بس لا يؤمنوا بمحمد وعلي صلى الله عليه وآلهما. هذا الله يعتبره كافر، كأنه لا يؤمن بأي شيء خلص. حتى في الأمثال المادية الشكل، يسوي إلك أكل محترمة يقدمها إلك في الإفطار، يسمو شرط زوجتك الطباخ إنسان آخر، ولهذا قلت يسوي إليك حتى لا يصير تجاسر على الزوجات. أما هاي الأكلة المحترمة لا بيها دهن ولا بيها ملح، شو تسوي بيها؟ إذا متدين فأذبها في سطر الرسالك مال الطعام، إذا مو متدين أذبها في سطر الزبال. يا أخي هالشكل أنا ما عين وضعي، ربي يعين لي وضعي. إذا ما اعترفت بكل الإسلام فأنت مو مسلم، ولا تجادل، لا تقول أنا معترف ب90% من الإسلام. الله يقول له لا نفرق بين أحد من رسله، إما كل النظام الإلهي وإما أنت كافر. فعلمت، محمد بن سنان يقول بعد كلام الإمام الكاظم، فعلمت أنه الإمام قد نعى إلي نفسه. بالإشارة دا يقول ترى أنا بالسم دا أروح، ودل على ابنه، دل على ابنه أي جعل خليفة له وهو الإمام الرضا. فقلت والله لئن مد الله في عمري لأسلمن إليه حقه للإمام الرضا، يعني أقول بإمامتي، ولأقرن له بالإمامة. والآن وأشهد أنه الإمام الرضا من بعدك حجة الله على خلقه والداعي إلى دينه. كل واحد يدعي، أما المهم أنه في وقت الامتحان يبقى على ادعائه أم لا. فقال لي الإمام الكاظم اللي يعرف علم الغيب ودا يبين لمحمد بن سنان وللناس إلى يوم القيامة أنه يعرف علم الغيب فإنه إمام، فقال لي يا محمد يمد الله في عمرك وتدعو إلى إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده. مو ادعاء وإنما قول فعل. قلت، هذا الراوي يقول محمد بن سنان، من ذاك جعلت فداك؟ نعرفك إمام، اليوم هم عرفنا الإمام الرضا إمام، أما الإمام اللي بعده اللي داعي تشير إليه من هو؟ قال محمد ابنه الإمام الجواد عليه السلام. قلت فالرضا والتسليم، أرضى به وأسلم له في الواجبات والمحرمات. قال نعم كذلك وجدتك في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام. صحيح أنت شيعي. هسه شوف التتمة، أما إنك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء. جيب شيعي هالشكل، جيب شيعي هالشكل، ما يطلع مثل الخميني مد الشيعي، وثم ما يطلع مثل الخامنئي، ما يطلع مثل فضل الله الصدامي، فضل الشيطان الصدامي. ثم قال دقق النظر يا محمد إن المفضل، المفضل بن عمر كان أنسي ومستراحي، كنت أأنس بي. الإمام الكاظم كان يأنس بالمفضل ومستراحي، أستريح إليه عندما أشوفه أحس براحة، وأنت أنسهما ومستراحهما، أنت أنس ومستراح الإمام الرضا والإمام الجواد. شوف من هذا محمد بن سنان، حرام على النار أن تمسك أبدا، أنت مستكاد. روى محمد بن سنان قال دخلت على الإمام الكاظم قبل أن يحمل إلى العراق بسنة، وعلي ابنه بين يديه، فقال لي يا محمد قلت لبيك، قال إنه سيكون في هذه السنة حركة فلا تجزع منها، ثم أطرق ونكت بيده في الأرض ورفع رأسه إلي وهو يقول يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قلت وماذا كجعلت فداك؟ قال من ظلم ابني هذا حقه وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالب حقه وجحد إمامته من بعد محمد صلى الله عليه وآله. فعلمت أنه قد نعى إلي نفسه ودل على ابنه. فقلت والله لئن مد الله في عمري لأسلمن إليه حقه ولأقرن له بالإمامة وأشهد أنه من بعدك حجة الله على خلقه والداعي إلى دينه. فقال لي يا محمد يمد الله في عمرك وتدعو إلى إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده قلت من ذاك جعلت فداك؟ قال محمد ابنه. قلت فالرضا والتسليم. قال نعم كذلك وجدتك في كتاب أمير المؤمنين، أما إنك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء. ثم قال يا محمد إن المفضل كان أنسي ومستراحي وأنت أنسهما ومستراحهما، حرام على النار أن تمسك أبدا. يا ريت الشيعة هم يحاولون هالشكل يصيرون، يا ريت. حديث شريف آخر، الريان ابن السرط، هذا يذكر اسمه في سيرة الإمام الرضا عليه السلام كثيرا. قال كنت بباب الإمام الرضا عليه السلام بخراسان، يعني كنت هناك في خراسان. طبعا الإمام كان في مارو، ومارو الآن مو مدينة من إيران، فكيف مدينة من خراسان؟ خراسان في ذلك الزمن مقاطعة أكبر منها في هذا اليوم بكثير بكثير بكثير، فيقصد خراسان مارو. كنت بباب الإمام الرضا بخراسان، فقلت لمعمر، معمر هذا أحد الذين يخدمون الإمام الرضا آنذاك، إن رأيت أن تسأل سيدي أن يكسوني ثوبا من ثيابه. كانت عادة هناك في تلك العصور أنه يطلبون ثوبا من ثياب الإمام مستعملا، يعني ثوب مبارك الإمام يصلي به وما أشبه. إن رأيت أن تسأل سيدي أن يكسوني ثوبا من ثيابه، وبعد ويهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه. يعني المأمون العباسي كان كذاب دجال خداع وخداع، كلش كان قوي ينطلي على الدهات، فكيف بالعقلاء؟ فكيف بالبسطاء؟ فهذا ما كان يقصد بولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام إلا الخداع، خداع الشيعة. ولهذا حتى الآن نرى بعض الذين من خدعين بالقضية ويمجدون بالمأمون بعبارات متنوعة إلى الآن، حتى بعض الخطباء الكرام مع الأسف الشديد. فالمأمون جعل الإمام ولي عهده وضرب الدراهم باسمه، يعني سجل هذا الشيء على الدراهم اللي هي معدنية من فضة. فالدراهم باسم الإمام الرضا، فبعض الشيعة يطلبون بعض الدراهم للتبرك، لأن اسم الرضا عليه السلام منقوش على الدراهم، فليس لكم التباس. الدراهم دراهم مأمونية خداعية، بس ما دام أكو اسم الإمام الرضا عليه السلام عليها فهي مباركة، فهي مباركة. أين مثل الآن؟ أين مثل الآن؟ تشوف على بعض العملات الحكومية أكو أسماء مقدسة، فالعملات الحكومية مو مقدسة، بس ما دام الاسم المقدس عليها فالورقة المعينة تصير مقدسة بسبب الاسم المقدس اللي على العملات. مثلا تشوف السعودية تطبع وتوزع القرآن الكريم، هذا قرآن فإذا مقدس، أما عمل السعودية كذب خداع دجل. السعودية لا تعترف بالقرآن، القرآن على الأقل في آيات ثلاث ترفض السعودية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرآن السعودية دجل خداع كذب، أما هذا القرآن مقدس ولا؟ لأنه قرآن مقدس، لأنه قرآن مقدس. فقلت لمعمر: إن رأيت أن تسأل سيدي أن يكسوني ثوبا من ثيابه ويهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه. فأخبرني معمر أنه دخل على الإمام الرضا من فوره ذلك، قال المعمر: فابتدأني الإمام بدون ما أسئله، أقول للريان بن الصلت عندي هالشكل طلب، طالبين اثنين، فابتدأني الإمام فقال: يا معمر، لا يريد الريان أن نكسوه من ثيابنا ونهب له من دراهمنا؟ علم الغيب. معمر ما قال للإمام، الإمام ما اطى مجال أن يقول، هو ابتدأ بيّن علم الغيب. ليش؟ حتى بالنسبة إلى معمر، بالنسبة إلى الريان بن الصلت، بالنسبة إلى الناس إلى الآن، من الآن إلى يوم القيامة، يصير معلوم هذا إمام ترى، هذا من قبل الله، يعرف علم الغيب. فقلت له: سبحان الله، هذا كان قوله لي الساعة بالباب، الباب يعني البراني الصالح اللي بعد الباب باب الدهار لاستقبال النص. فضحك قال: أنا قلت لك على هالأساس، أنا قبلك أدري أنه وسطك عندي. ثم قال الإمام: إن المؤمن موفق. بيسأل الشيء ما يطلبون مني ثيابي المستعملة والدراهم اللي اسمي منقوش عليها، بس هذا يطلب في شهر رمضان المبارك. ليش ألف شيعي لا يختمون القرآن الكريم حتى مرة واحدة، وأكو واحد ختم القرآن ثلاث مرات وأكثر مثلا؟ إن المؤمن موفق، قل له فليجئني، وخلي يجي يأخذ الثياب والدراهم. فأدخلني عليه، معمر أخذني وأدخلني على الإمام، فسلمته فرد علي السلام ودعا لي بثوبين من ثيابه فدفعهما إلي. زين زين. فلما قمت وضع في يدي 30 درهما. يعني هو معمر وربما هو الريان بن الصلت نسي الدراهم، يقول: فلما قمت أخذت الثياب ودا أقوم، كأنما نسيت القضية الثانية. يقول: هو الطالب كل علم الغيب. روى الريان بن الصلت قال: كنت بباب الإمام الرضا بخراسان، فقلت لمعمر: إن رأيت أن تسأل سيدي أن يكسوني ثوبا من ثيابه ويهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه. فأخبرني معمر أنه دخل على الإمام من فوره ذلك، قال: فابتدأني الإمام فقال: يا معمر، لا يريد الريان أن نكسوه من ثيابنا ونهب له من دراهمنا. فقلت له: سبحان الله، هذا كان قوله لي الساعة بالباب. فضحك ثم قال: إن المؤمن موفق، قل له فليجئني. فأدخلني عليه فسلمته فرد علي السلام ودعا لي بثوبين من ثيابه فدفعهما إلي. فلما قمت وضع في يدي 30 درهما. طبعا درهم واحد كان يكفي، لأن هذا كان يريد الدرهم للتبرك، بس هو الإمام أعطاه 30. حديث شريف آخر روى محمد بن داود قال كنت أنا وأخي عند الإمام الرضا عليه السلام فأتاه أتى الإمام من أخبره أنه الضمير للشأن قد ربط ذقن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر أحد أبناء الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه. فهذا ويا جماعة آخرين من السادة كانوا في مارو آنذاك. فهذا محمد بن داود يقول أنا وأخي كنا عند الإمام الرضا، فإجى فريد واحد قال محمد بن جعفر هذا ترى كلش مريض وفي حالة الاحتضار وربط ذقنه، الذقن هنا آخر الوجه آخر. وعادة إلى الآن هاي العادة موجودة يربطون لحيي المحتضر، اللحيان العظمان اللي تتركب عليه ماء الأسنان من فوق ومن جوه، يعني اللحيان ينغلقان وينفتحان وعليهما الأسنان. فإذا المحتضر ما شدوا لحييه ففمه يبقى مفتوح في صورة بشعة، لأن المحتضر ما عنده قوة ما يتمكن يتحكم في أعضاء بدنه. لهذا المحتضر بعد إذا أشرف على الموت بسرعة يجون يشدون لحييه ويغمضون عينيه ويسبلون يديه وما أشبه، حتى إذا مات فهيكله يكون بشع من حيث المنظر. كنت أنا وأخي عند الإمام فأتاه من أخبره أنه قد ربط ذقن محمد بن جعفر، فمضى الإمام ومضينا معه لعيادة محمد بن جعفر، وإذا لحياه قد ربط، بل صحيح ديمت، وإذا إسحاق بن جعفر واحد آخر من أبناء الإمام الصادق عليه السلام أخو هذا محمد بن جعفر، وإذا إسحاق بن جعفر وولده وجماعة آل أبي طالب عليهم السلام كل السادة أو قسم كبير من السادة اللي كانوا آنذاك بمارون يبكون. فجلس الإمام الرضا عند رأسه، رأسه منه محمد بن جعفر هذا المحتضر، ونظر في وجهه فتبسم. يا بفريد واحد يجي إلى عيادة مريض محتضر ويتبسم. فنقم من كان في المجلس عليه، نقم يعني غضب، غضب الجماعة الحاضرين على الإمام الرضا، فقال بعضهم إنما تبسم شامتا بعمه. الإمام فرحان من أنه يشوف عمه دا يروح فتبسم لأنه فرحان فيشمت، فقال بعضهم إنما تبسم شامتا بعمه. هو الإمام عاد عمه وخرج ليصلي في المسجد، فقلنا له إحنا هم اللي كنا جايين وياك، قمنا وياه، جعلنا في ذاك قد سمعنا فيك من هؤلاء ما نكره حين تبسمت، يعني ليش تبسمت، السبب شنو كان؟ فقال الإمام إنما تعجبت من بكاء إسحاق وهو والله يموت قبله ويبكيه محمد. هذا المحتضر يقوم يروح على شغله يصير صحيح، أما هذا اللي دا يبكي عليه هذا يموت، فإذا راد يموت هذا محمد يجي إلى عيادته ويبكي عليه، يعني الإمام عن داعي من غيب ويريد يبين أنه عن داعي من غيب. لأن أنا ذاك شلون أكو الآن فوضى في المجتهدين، كل بياع سبزي يقول أنا مجتهد، شلون أكو فوضى في المراجع، أجل لكم الله كل حمار يقول أنا مرجع تقليد. ففي ذاك التاريخ كل واحد اللي ما يسوى يقول أنا إمام. الأئمة الحقيقيون لازم عليهم أن يبينون الحق، يميزون بين الحق والباطل حتى الناس لا يضلوا، فهي لازم يبينون أنهم عندهم علم الغيب، أنهم عندهم طي الأرض، أنهم عندهم ولاية تكوينية وما أشبه حتى الناس يهتدون. وإلا هذول المدعين الكذابين الدجالين الخداعين هذول يضلون الناس أكثر وأكثر. الراوي يقول فبرأ محمد، هذا اللي كان في الاحتضار، ومات إسحاق، هذا اللي كان يبكي على محمد، يعني القضية صارت معكوسة. هو القضية معكوسة مو مهمة في التاريخ، الشكل شيء أكو، أتصور فلان يموت قبل فلان ثم يتبين لي العكس، بس المهم علم الغيب، منو عنده علم الغيب ومنو ما عنده علم الغيب، عينا في زماننا منو مجتهد منو غير مجتهد، منو واجد لشرائط المرجعية ومنو فاقد لشرائط المرجعية. طبعا كل واحد واجد لبعض شرائط المرجعية، لأن من شرائط المرجعية الرجولة بعد، فكل واحد اللي غير مرجع يبدأ المرجعية فهذا رجل بعد، إلا إذا في المستقبل هم مرة تجي وتبدأ المرجعية فذاك أمر آخر وويلها ومصيبته. روى محمد بن داود قال كنت أنا وأخي عند الإمام الرضا فأتاه من أخبره أنه قد ربط ذقن محمد بن جعفر، فمضى الإمام ومضينا معه وإذا لحياه قد ربط، وإذا إسحاق بن جعفر وولده وجماعة آل أبي طالب يبكون، فجلس الإمام عند رأسه ونظر في وجهه فتبسم، فنقم من كان في المجلس عليه، فقال بعضهم إنما تبسم شامتا بعمه، وخرج ليصلي في المسجد، فقلنا له جعلنا فداك قد سمعنا فيك من هؤلاء ما نكره حين تبسمت، فقال الإمام إنما تعجبت من بكاء إسحاق وهو والله يموت قبله ويبكيه محمد، فبرئ محمد ومات إسحاق. حديث شريف آخر روى البزنطي، هذا من كبار الرواة جدا، بس الدعاية الواقفية الإعلام الواقفي كلش كان قوي وواسع، لهذا هذا المسكين هم في مدة من حياته كان شاك في القضية، هل الإمام الرضا إمام؟ هل أبوها الإمام الكاظم استشهد؟ أو لا الإمام الكاظم غاب بدون ما يستشهد؟ روى البزنطي، اسم أحمد بن ناصر البزنطي، كبير 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 جدا، ما أدري في سيرته أكو كتاب مستقل أم هو مظلوم مثل بقية المظلومين من هذه الناحية. روى البزنطي قال كنت شاكا في الإمام الرضا فكتبت إليه كتابا أسأله فيه الإذن عليه، فزيت الرسالة أنه أريد أشوفك، يريد يروح يشوف الإمام، فعن كثب عن قرب يمتحنه يشوف إمامه ولا. وقد أضمرت في نفسي سر أن أسأله إذا دخلت عليه عن ثلاث آيات قد عقدت قلبي عليها، قلت أمتحنا بتفسير ثلاث آيات أشوف إمامه. فأتاني جواب ما كتبت به إليه عافانا الله وإياك، أما ما طلبت من الإذن علي فإن الدخول علي صعب وهؤلاء قد ضيقوا علي ذلك. هارون الرشيد لعنة الله عليه قتل الإمام الكاظم عليه السلام ويترصد شنو يصير، فعرف أنه عند خليفة، فالإمام ما انقطعت خليفته منه الإمام رضي الله، فضيق عليه حسب المصطلح المعاصر جعله سجين داره. أحسن. فالإمام يقول في هالأيام خو ما تتمكن تجيني ما يخلو، وهؤلاء قد ضيقوا علي ذلك فلست تقدر عليه الآن وسيكون إن شاء الله تعالى، أما في المستقبل يصير انفراج فتتمكن تجي. هذا المسكين ما استفاد، يريد يمتحن الإمام أنه إمام أو لا، لأن الإعلام الواقفي يمدوخ الناس عن ذلك. في نية صاحب الكتاب صاحب الرسالة البزنطي أنه يمتحن الإمام بثلاث آيات وهالشكل، أما لم يكتب الآيات في كتابه، يريد يمتحن الإمام بثلاث آيات عندما يزور الإمام، زين؟ وكتب بجواب ما أردت أن أسأله عن الآيات الثلاث، كتب بجواب الآيات في الكتاب في الرسالة الجوابية مالته. يقول ولا والله ما ذكرت له من هن شيئا قسما بالله، في رسالتي إليه ما ذكرت حتى آية واحدة من الآيات الثلاث، فكيف بكلها؟ يقول ولقد بقيت متعجبا لما ذكر في الكتاب. هي أقرأ جواب عن الآيات الثلاث أتعجب، أقول هذا إيش بي؟ كتاب الجواب كتابي، في كتابي ما كان آيات، فما إلى ربط هذا، هو ناسي البزنطي ناس. ولقد بقيت متعجبا لما ذكر في الكتاب ولم أدر أنه جواب الآيات الثلاث جوابي إلا بعد ذلك، يعني جل عندي معجزة، المدعي ما عندي معجزة. فوقفت على معنى ما كتب به، عندما تذكرت القضية عرفت الإمام ليش في جواب ذكر إلي تفاسير الآيات الثلاث. عند علم الغيب الآن هم عند علم الغيب، ماكو فرق بينهم في الدنيا وبينهم في عالم البرزخ، قبل ما تسألهم يدرون، فكيف إذا سألت، فكيف إذا ألححت وأصررت، فكيف إذا رحت إلى الضريح المقدس الرضوي إن شاء الله. روى البزنطي قال كنت شاكا في الإمام الرضا فكتبت إليه كتابا أسأله فيه الإذن عليه، وقد أضمرت في نفسي أن أسأله إذا دخلت عليه عن ثلاث آيات قد عقدت قلبي عليها. فأتاني جواب ما كتبت به إليه، هذا نص الرسالة الجوابية، عافانا الله وإياك، أما ما طلبت من الإذن علي فإن الدخول علي صعب وهؤلاء قد ضيقوا علي ذلك فلست تقدر عليه الآن وسيكون إن شاء الله. البزنطي يقول وكتب بجواب ما أردت أن أسأله عن الآيات الثلاث في الكتاب ولا والله ما ذكرت له منهن شيئا ولقد بقيت متعجبا لما ذكر في الكتاب ولم أدر أنه جوابي إلا بعد ذلك فوقفت على معنى ما كتب به. حديث شريف آخر، بينا فيما سبق أنه أجلكم الله الحمار في تلك العصور مثل التاكسي في زماننا في المسافات القريبة، والجمال للصحراء، والبغال للسفرات الجبلية الصعبة، والأفراس للحروب عادة. وكانوا هم يستعملون الأفراس والبغال في السفرات، أما في السفرات القريبة يستعملون الحمار. هذا شيء. شيء آخر، ترتيب المعصومين عندما كانوا في المدينة المنورة هالشكل كان، أنه يهيئون لأنفسهم قرية، لا قريبة من المدينة لا بعيدة عن المدينة، لأن في تلك العصور مكة المكرمة كانت موطن المشركين، المشركون الحقيقيون المسلمون في الظاهر. المدينة المنورة كانت موطن النواصب الحقيقيين، أما المسلمون في الظاهر. فكان يصير على الأئمة تجسس عندما كانوا في المدينة، كان يصير إيذاء، كان يصير مضايقات، كل شيء. فيهيئون لأنفسهم مكان خارج المدينة لا بعيد ولا قريب، فبعد منه يتمكن يأذيهم؟ قرية مستقلة عليها سياج وما أشبه السياج، فالعدو بأي عذر يدخل؟ ما يتمكن يقول أنا أريد أدخل القرية رغما على أنوفكم، السلطة متخليه. فمكانهم الحقيقي كان هناك، مكانهم الظاهري كان في المدينة المنورة. بعبارة أخرى، هناك خارج المدينة ما كانت عندهم تقية، في المدينة المنورة كانت عندهم تقية. فعندما يريدون يجتمعون ببعض الأفراد خارج نطاق التقية، مو دائما، بعض الأوقات، فكانوا يخلون لهم موعد خارج المدينة أو هم يطلبوهم إلى ذلك المكان. روى البزنطي قال: بعث إلي الإمام الرضا عليه السلام بحمار. هو البزنطي مو مدني ولا مكي، رايح إلى الحاج ثم راجع للمدينة، فالإمام بعث إليه بتاكسي خاص أنه أريد أشوفك، تعال إلى القرية مالك. بعث الإمام الرضا إليه بحمار فركبته وأتيته وأقمت عنده بالليل. أنا مسافر، وين أرجع للمدينة؟ ما عندي مكان مرد. إلى أن مضى منه من الليل، ما شاء الله عز وجل، كل أحاديث دينية، حوارات. فلما أراد أن ينهض، عندما الإمام راد بعد يروح إلى عمله، إلى نومه أو إلى عبادته، قال: لا أراك أن تقدر على الرجوع إلى المدينة في هالوقت من الليل، ما تتمكن ترجع للمدينة. صحيح الحمار موجود، يعني الحمار كان مال الإمام الرضا، بس يعني ربما في ذاك الوقت كان خطر. قلت: أجل، جعلت في ذاك مستر، بل ما أتمكن. قال: فبت عندنا الليلة واغد على بركة الله عز وجل، غدا سافر روح للمدينة. قلت: أفعل، جعلت فداك. فقال: يا جارية خادمة، أفرشي له فراشي، لا تفرشي له فراش الضيوف، أفرشي له فراشي، واطرحي عليه ملحفتي. الملحفة البطانية، اللحاف، غطاء النوم، التي أنام فيها، وضعي تحت رأسه مخادي، مخدات. أنا الليلة أنام في أشياء أخرى. قلت في نفسي من أصاب ما أصبت في ليلتي هذه، لقد جعل الله لي من المنزلة عنده وأعطاني من الفخر ما لم يعطه أحدا من أصحابنا. بعث إلي بحماره فركبته وفرش لي فراشه وبت في ملحفته ووضعت لي مخاده، ما أصاب مثل هذا أحد من أصحابنا. في نفس ديحكي، بس الإمام بعد قاعد، الإمام أمر الخادم بالترتيبات بعد قاعد ويريد يروح على شغله يودع البزنتي، هذا في نفس ديحكي وهو قاعد وأنا أحدث نفسي. فقال يا أحمد، إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى زيد بن صوحان من كبار أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، هذول إخوة ثلاثة كلهم جيدون، زيد بن صوحان وصعصع بن صوحان وسيحان بن صوحان، وزيد وصعصع لكل واحد منهما أكو مسجد خاص مقدس في الفصح اللي الآن موجودة بين مسجد الكوفة ومسجد السحلة، ومسجدان مقدسان. وإن شاء الله إذا رحتوا فراجعوا مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه حتى تعرفون ترتيب المسجدين. فهذا الزيد في زمن أمير المؤمنين من أصحاب أمير المؤمنين صار بريئ، فأمير المؤمن إجى إلى عيادته، في قصة مفصلة بس هنا أكو اختصار أو شيء من القصة ساقط، أنه نتيجة الإمام إجى إلى عيادة زيد بن صوحان، فزيد بن صوحان هواي فرح، فالإمام قال له ترى التفت لا تفتخر على الشيعة أنه أنا جاي إلى عيادته، كن مفتخر. فالإمام الرضا يبين هذا الشيء للبزنطي، والبزنطي ما قايل شيء، في داخل صاير حديث نفس، فيعني عنده علم الغيب. فقال يا أحمد، إن أمير المؤمنين أتى زيد بن الصوحان في مرضه يعوده، فافتخر على الناس بذلك. ماكو بقية القصة. فلا تذهبن نفسك إلى الفخ، لا تفتخر أنه الإمام شنو سوى بيه، وتذلل لله عز وجل. يقول الحوار خلاص، واعتمد على يده الإمام، اعتمد على يده فقام وراح، فعند علم الغيب. عند علم هنا أنا أكو سؤال وجواب وضايقنا الوقت، وهو أنه نشوف عند المعصومين صلوات الله عليهم بعض الأوقات فخر، فإذا الفخر مزين ليش هو المعصوم عليه السلام يستعمل الفخر؟ شوفوا يا إخواني، الفخر إذا كان طبيعي مزين، أما إذا كان تبليغي فمو فقط زين، ربما يصير واجب. أمير المؤمنين في مقام التبليغ يريد يقول أنا هالشكل من قبل الله عز وجل، أبو بكر ظال مظل، عمر ظال مظل، عائشة ظال مظلة، عثمان ظال مظل، ليفتخر في مقام التبليغ، فهذا مو مرفوض، هذا مطلوب وإنما هو واجب بالنسبة لنا هالشكل. يعني بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات الموجودين في هذا الزمان هالشكل، تشوف فوضى اجتهاد وفوضى مرجعية، فإذا صدق فرد واحد مجتهد حقيقي ومرجع حقيقي، فخلي هذا يبين مزاياه حتى الناس يجون عنده، لا يروحون عند المدعين الكذابين الدجالين الخداعين. مرة أخرى للتأمل، روى البزنطي قال بعث الإمام الرضا إلي بحمار فركبته وأتيته وأقمت عنده بالليل إلى أن مضى منه ما شاء الله. فلما أراد أن ينهض قال لا أراك أن تقدر على الرجوع إلى المدينة. قلت أجل جعلت فداك. قال فبت عندنا الليلة واغد على بركة الله. قلت أفعل جعلت فداك. فقال يا جارية أفرشي له فراشي واطرحي عليه ملحفة التي أنام فيها وضعي تحت رأسه مخادي. قلت في نفسي، دقق النظر، قلت في نفسي يعني مو بلساني، قلت في نفسي من أصاب ما أصبت في ليلة هذه؟ لقد جعل الله لي من المنزلة عنده وأعطاني من الفخر ما لم يعطه أحدا من أصحابنا. بعث إلي بحماره فركبته وفرش لي فراشه وبت في ملحفته ووضعت لي مخاده، ما أصاب مثل هذا أحد من أصحابنا، وهو قاعد معي وأنا أحدث نفسي. فقال يا أحمد إن أمير المؤمنين أتى زيد بن الصحان في مرضه يعوده فافتخر على الناس بذلك، فلا تذهبن نفسك إلى الفاخر وتذلل لله. واعتمد على يده فقام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.